الأب والروح القدس الإله الواحد أمين. نأخذ موضوع تاني عن المحبة بعنوان المحبة هي الأفضل. ساعات الواحد من كتر ما يسمع وعظ يقعد يقول لا الناس دول غلبونا الكهنة دول، مرة يقولوا الصلاة، مرة يقولوا الصوم، مرة يقولوا الجهاد، مرة يقولوا الوصية، مرة يقولوا التناول، مرة يقولوا الاعتراف، مرة هنعمل امتى ده كله، وهنركز في ايه ولا في ايه ولا في ايه. غصب عنكم بصراحة الشعب غلبان يعني. فعلا ساعات الواحد أولوياته في الروحيات تبقى تايهة. يعني إيه؟ الصلاة أهم ولا المحبة أهم؟ قراءة الإنجيل أهم ولا خدمة الناس أهم؟ يقعد الواحد ساعات كده يبقى عاوز يوزع الوقت، فعاوز عشان قبل ما يوزع الوقت الساعتين الزيادة اللي عنده عن الشغل والنوم والأكل ولا مش عارف يوزعهم ازاي، الاولويات تمشي ازاي. وساعات الواحد يعتقد في شيء ما يكونش هو اللي ربنا قاله. يعني ممكن واحد يكون بيريح ضميره بانه مثلا بيصلي كتير ودي تستنزف طاقته كلها، وبعد كده يكون عصبي بقى خلاص لانه عمل مجهود كبير، ضميره ارتاح، صلى كتير، بعد كده بقى يزعق ما يزعقش خلاص بقى، يعني كتر خيره قوي ادى ساعة في اليوم لربنا، فيعني الباقي ده بقى لازم ربنا يعذر فيه. فكأنه هو اللي حاطط القانون لنفسه والبرنامج والأولويات، وكأنه هو اللي هيحاسب نفسه. طب مين قال كده؟ ما تشوف ربنا عاوز ايه والأهم عند ربنا ايه، لحسن تكون انت مرتبها غلط. ده موضوعنا دلوقتي. مرقس 12 يقول جاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع أن أول كل الوصايا يسمع إسرائيل الرب إلهنا الرب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. كده ربنا يسوع ريحنا شوي. ليه؟ عندنا وصايا كثير قوي. قال لنا بصوا في وصية واحدة مقسومة اتنين، دي أهم وصية، فلو أنت هتعمل المهم بس خليك في دي. فواحد بقى يقول إيه، طب ما ساعات الوصيتين دول يتعارضوا. اقول لكم ازاي ممكن يتعارضوا. تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك تخليك تقعد تصلي بالساعات، وتحب قريبك كنفسك احيانا قريبك يحتاجك، طب هتصلي ولا هتخدم قريبك؟ فمين ازاي يعني؟ حتى لو كانوا دول على ليفل واحد، الصلاة حب ربنا مفروض كده يعني، وخدمتك لقريبك وصية على نفس الدرجة من الأهمية. هو قال مثلها، مثلها يعني مش أقل في القيمة وفي الكرامة عند ربنا. وانتوا عارفين الإنجيل كله قال كده، إنه تحب أخوك زي ما تحب ربنا، وعشان تحب ربنا لازم تحب أخوك، ولو حبيت أخوك تبقى بتحب ربنا، والاتنين كده هاند إن هاند ما تقدرش تفصلهم عن بعض. فقال له الكاتب، شو الأول نشوف الكاتب ده، الكتبة دول قالوا إيه؟ جيدا يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد، وبداية الكلام كان ربنا واحد وليس آخر سوى، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم من كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس لما الوصيتين على بعض، مش كده؟ وبيعيد اللي قاله المسيح، هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. خلي بالكوا هذا الكاتب ببساطة كده قال حاجة مهمة، نشوف المسيح يوافق عليها ولا لا. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل، خلي بالك عقل هنا يعني تعقل يعني حكمة، قال له لست بعيدا عن ملكوت الله. ربنا يسوع لو كان شايف أن المحرقات والذبائح اللي هي علاقتك بربنا، اللي هي محبة ربنا من كل القلب والفكر والنفس والقدرة، أو لا كان اعترض على التعليق، كان لازم يقول له لا حيلك بقى، أنت تحب قريبك كنفسك بس ما تجيش على المحرقات والذبائح، ما تجيش على العبادة. إنما هذا الكاتب اللي مش بعيد عن قلب ربنا، عن ملكوت الله، اللي قريب بحسه الروحي لكن صادق مع نفسه، فهو ارتاح لإجابة المسيح وحتى فصلها بطريقته. قال له فعلا محبة القريب أفضل من جميع المحرقات والذبائح. قال له شاطر. شاطر يعني أنت موافق يا رب؟ موافق. موافق؟ لا دي هتلخبط لنا المقاييس، استنوا. ده هو ده موضوعنا بقى، أن الترتيب ده اللي حطه المسيح هيعيد حساباتنا كلها. هديكم مثل بسيط. مراتك متضايقة في البيت، أنت واحد عندك قانون أنك بتقعد نص ساعة تصلي. دخلت بيتك لقيت مراتك مهمومة متضايقة مريضة تعبانة، وبصراحة بقى أنت عاوز تتمم قانونك، وعارف أنك إيه لو كلت لقمة وتقلت مش هتعرف تصلي بتاع، فدخلت وقفلت على نفسك. أنا افترض حاجة ما بتحصلش، وقعدت تصلي صلاة النوم وصلاة نص الليل، مراتك يا عيني برة هتطق من جنبها لأنها مستنياك، عاوزة تحكي لك، مهمومة متضايقة، عاوزة حد يطبطب عليها، تعبانة. حسب اللي قاله الكتاب دلوقتي، بصراحة اللي انت عملته غلط، اللي انت عملته ده مش صح. يعني هأجل الصلاة؟ هتأجل الصلاة، هتأجل الصلاة. طب ربنا مش هيزعل؟ تأكد انه مش هيزعل، لأنك حسيت بمراتك واحتياجها قبل الصلاة. هو قال كده، محبة القريب كالنفس أفضل من جميع الذبائح والمحرقات. دليل تاني في الموعظة على الجبل لما قال إن قدمت قربانك على المذبح، وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، أيا كان أخوك ده، أترك قربانك على المذبح، سيب الصلاة. تصور سيب الصلاة واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك. أغلبنا متبرمجين برمجة مش مسيحية، أن حق ربنا قبل حق الناس. البرمجة المسيحية حق الناس قبل حق ربنا. تصوروا بقى، يعني احنا في مجتمع لما بتيجي ساعة الصلاة مش مهم حقك، مش مهم مصلحتك، حق الصلاة. احنا تعدينا، احنا بنفكر بالطريقة دي، انما الحقيقة مش ده تفكير المسيح. ربنا يسوع كان ممكن يقطع صلاته لان في حد تعبان، كان ممكن يعمل كده. ده مش معناه انه بيلغي الصلاة او هيهرب من الصلاة، لا طبعا، لانه بيحب. فالحب مش بيزوغ، مش بيدور يزوغ من القانون، انما الترتيب جواه طبيعي واضح. فشوف التعبير اللي قاله الكتاب هنا، اجاب بعقل. هنا التعقل، هنا الحكمة، هنا النضج الروحي. النضج الروحي انك تشوف مصلحة اخوك، لان ربنا بصراحة قاعد طول الليل مستنيك، خلص حالك مع الناس، هتلاقيه في اي وقت. وبالعكس مش هيزعل ابدا لما تخدم الناس وتريح الناس وتجيله، هيبقى فرحان بيك اكتر وهتتعزى اكتر. الحتة دي شغلاني ليه؟ احنا داخلين على منظر كده بقى منتشر، الناس بقت محترفة، محترفة ذبائح ومحرقات. ناس ممكن تبقى في مثلا في البصخة او في كياك، ومدين للكنيسة ساعات. دي ظاهرة جميلة جدا، ما كانتش موجودة من سنين. الناس بتسهر، الناس بتسبح، الناس بتقضي بالساعات في البصخات. إنما في ناس في البيوت تعبانة، في ناس بتشكي، في ناس بتقول على ده تطرف، في ناس مرهقة، في ناس مش شايفة اعتدال في الكلام ده، مش شايفة تعقل. في شخص محتاج الشخص اللي سايب الدنيا ده وقاعد في الكنيسة طول الوقت. وبعدين الشخص التاني ضميره مبسوط جدا ومرتاح، ده أنا قاعد مع ربنا طول الوقت. طب واللي بينهار في البيت ده، وابنك اللي مستنيك تقعد معاه نص ساعة، ومراتك أو جوزك اللي معتبره مش متدين ده خالص، وانت بقى اللي متدينة كل يوم كنيسة والخمس ست ساعات، احنا قلبنا الموازين. مين قال كده؟ ده هنا الكتاب واضح بيقول محبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. يبقى يجوز ان الزوجة اللي بتخدم جوزها وولادها وتريحهم وفي الآخر يفضل لها نص ساعة تجبع فيها بربنا، قد تكون أكثر، يعني تجد نعمة في عينين ربنا أكثر من زوجة سايبة بيتها وعيالها وبتقعد بالساعات بس جوزها تعبان وحالا يكون معصر، ولأن ضميره يعني حساس مش قادر يقول مراتي غلطانة لأنها في الكنيسة. ففي رجالة كتيرة مش عارفة تقول الكلمة دي لأنه المنظر، هقول ايه طيب، ربنا اللي واخدها مني، فساكت. بس هو مش غلطان على فكرة في شكوته، لأنه هو محتاج وليكن. فربنا قال شوف حق القريب ده قبل حقي. المعادلة دي عايزة تتظبط عندنا، لأن بقول لكم احنا بنمشي ساعات في سكة بنقلب ناس أو مجتمع حرفي، فبقى الحرف أهم من الروح، وبقى الشكل أهم من الجوهر. وعندنا ناس خدام وناس متدينة كتير قوي، الناس تعبانة منها، ما بيعرفوش يحبوا، عندهم أنانية واضحة، عندهم أخطاء واضحة في سلوكياتهم، عندهم مستفزين في طريقتهم. بس من ناحية التدين 10 على 10، حافظ آيات وحافظ ألحان وحافظ طقوس ومذاكر وبيوعظ، فأنت تبقى مش عارف تعمل إيه خادم. وطبعا ده الشيطان بيغذي الصورة دي ليه؟ لأنها كفيلة أنها تطفش لنا ناس كتير قوي. بقى في ناس مش عاوزة تقرب من الكنيسة، ليه؟ الشكل ده متعب، أنا مش حابب أكون كده ومحسش باللي حواليا. لقيت المسيح له المجد ما كانش كده، كان بيحس باللي حواليه قبل ما يفكر حتى في حياته الروحية. عارفين ربنا يسوع كان بيفضل الصلاة امتى؟ في الفجر وفي نص الليل لما يخلص طلبات الناس، ومش بقى يقول معلش تعبت فينام، لا، يقول في الصباح باكرا جدا خرج إلى موضع خلاء وكان يصلي، عشان يدينا الشكل الأيديال. طب طول اليوم بتعمل ايه؟ هقعد مع الناس وهشوف احتياجاتهم وهريح الكل. طب وربنا انت بتعلمنا يا رب وقت الصلاة مهم وبتاع، هصلي لما الناس كلها ترتاح. وفي نص الليل قضى الليل كله في الصلاة، يقول كده. طب ده اليوم كله كان طويل وكان متعب، معلش تعبهم راح. القضية دي معلش شغلاني لانه انا بقع فيها، وظن اغلبكم بيقع فيها، ان احنا بنعتبر ان المحرقات والذبائح بشكلها ايا كان شكلها اهم احيانا من حقوق الناس اللي حوالينا. انت حبك لجارك ابدا احيانا من الصلاة، انت مش معناه انك هتبطل تصلي. حبك للناس اللي في الشارع، امانتك في عملك تجاه الناس، هذا حب للناس لا تقل قيمة ابدا عن وقفتك في الصلاة. ولو قصرت في حق الناس صلاتك مش مقبولة حتى لو قعدت 10 ساعات، لأن في واحد معصر بسببك، في واحد تعبان بسببك، روح حيله الأول، روح صالحه الأول. تحب قريبك كنفسك دي تلخبطنا لما نلاقي آية تانية تقول إيه في يوحنا 12:25، من يحب نفسه يهلكها، من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. يعني إيه؟ انت لسه رب بتقول تحب قريبك كنفسك، يعني ربنا قال حب نفسك بس حب قريبك زي ما بتحب نفسك. دلوقتي بتقول اوعى تحب نفسك. لا، احب نفسي ولا ما احبهاش؟ هنا بيقول من يحب نفسه يهلكها. خلينا ناخد المعاني كما قصدها المسيح. في حب طبيعي للنفس، دي حب طبيعي، واللي مش عنده دي محتاج علاج، لانه معلمنا بولس يقول ايه؟ ليس أحد منا يبغض جسده بل يقوت ويربيه. انت جعان بتروح تفتح التلاجة، تعبان قوي بتدور على السرير تلقائي كده، هل ده غلط؟ لا، مش غلط، انت متبرمج على كده، جعان قوي ويعني الدنيا مش صيام خلاص خد كل لقمة تعبان قوي وحفرت جسمك. هو ربنا يسوع بيتكلم عن الناحية الطبيعية دي، زي ما هي طبيعية جواك ياريتها تبقى طبيعية بالاتجاه الناس، تقدر تفكر وتحس بالناس زي بالضبط ما بتفكر وتحس بنفسك، هي دي تحب قريبك كنفسك. لكن لو حبيت نفسك وما شفتش حد معاها، حبيت نفسك كده بمعنى الأنانية، بمعنى السلف سنتريزم، يعني انك انت ما بتفكرش غير في نفسك، انك بتريح نفسك على حساب الناس، لا حاسب اللي هيحب نفسه زيادة هو بيكرهها في الحقيقة. ليه بيكرهها؟ لأنه بيأذيها. عارفين دي تتفهم من التربية، واحد يحب ولاده زيادة فيأذيهم، مش انتوا فهمانها زي كأباء؟ اللي يدلع ولاده زيادة بيأذيهم. في آية بتقول لا تمنع عصاك عن ابنك لألا يموت، يعني لو منعت العصاية عن ابنك انت ممكن تتسبب في هلاكه. التأديب هنا ضرورة، زي ما الدلع ضرورة والحب ضرورة، التأديب ده جزء من الحب. انت بتعمل كده مع نفسك بالضبط، لو دلعت نفسك زيادة بتهلكها. هي دي فكرة من يحب نفسه يبغضها، ان الواحد بيدلع نفسه. فهنا انت بتكرهها ليه؟ لانك في الحقيقة انت بتأذيها بالطريقة دي. لما واحد ما بيسمعش غير صوت نفسه هو بيهلكها، لما واحد كرامته شغلاه زيادة قوي هو بيهلكها، لما واحد تبقى راحته قبل راحة اي حد في الدنيا، رأيه قبل رأي اي حد في الدنيا، وبيهلك نفسه، هو بيبغضها بيأذيها indirectly. لكن هو لو بيحب نفسه هيروضها، هيأدبها، هيعاتبها، هيزبطها، هيجي عليها في وقت، لأنه بيحبها. فكر ان نفسك دي زي ابنك زي بنتك، لو رضيت ابنك او بنتك على طول الخط انت بتضيعها. فمن هنا جاء التقابل بين الايتين، حب قريبك كنفسك مفهومة، ان حبك الطبيعي لنفسك خليه بنفس الدرجة مع الاخرين، اما من يحب نفسه يهلكها، هنا المبالغة، هنا الخضوع للذات، هنا عبادة الانا، دي طبعا مؤذية جدا. في متى 23، ويل لكم أيها الكتب والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. دول ناس قلبوا الموازين بالضبط زي ما احنا بنعمل كده، وصلت دقة القانون عندهم، الإيم مدققين جدا، فإنه مش بيعشر الفلوس والدخل اللي بيدخله، ساعات يجي لهم هدايا أو يجي له دخل بقى، فالدخل ده ساعات يكون في زمانهم محاصيل أو حاجات أعشاب أو حاجات كده يعني بقول، فلما يجي له شوية نعناع ما يوزنوش دول، يجيب ميزان زي بتاع الذهب ويقعد يظبط لغاية ما يطلع العشر، عشر النعناع، والنعناع ده يوزن؟ أنا عمري ما حسيت النعناع يوزن، إنما إزاي هيطلع عشره أو مثلا عدد، مثلا كم عود نعناع يطلع عود كل عشر، حاجة غريبة طبعا، هيضيع وقت طبعا. تخيلوا معي بقى المنظر لما يجيب شوية كمون ويطلع عشرهم وشوية نعناع ويطلع عشرهم، ده شخص رايق وفاضي ويجيب الضغط في الوقت اللي فيه أرملة بتصرخ محتاجة اللي ينصفها، لا بعدين، وفي يتيم مش لاقي ياكل مش في باله، وفي يعني دور روحي للفريسي ده انه يعلم الشعب حق ربنا، بعدين هو بس عاوز يريح ضميره لحسن تكون ايه العشر ما طلعش بتاع الكمون. عشر ايه وكمون ايه؟ وهو ده ربنا هيقف عنده؟ لو اعتبرنا ده تدقيق منك، طب الاولى كان ايه؟ اثقل الناموس. إذن في حاجات أتقل من حاجات عند ربنا، في حاجات توزن عند ربنا أكثر من الكمون والنعناع والشبت والبقدونس. أثقل الناموس يعني في كلمة الرحمة دي غالية جدا عند ربنا، خليك رحيم يا عم وكل الكمون كله مش هيحصل حاجة، بس خليك رحيم. كونك بقى رحيم ومدقق حتى في العشور إلى هذه الدرجة خير وبركة حلوة أوي، لكن فين الرحمة؟ عشان كده ده سماه رياء، إحنا بنقع في الرياء. وهو اللي بيعمل كده على فكرة ما كانوش كل الفريسيين، لأن هو بيعمل العشور دي بيعملها بينه وبين نفسه. يعني خلي بالكو مش بيجي في الميدان مثلا ويقعد يوزن الكمون، ده بيعملها في بيته. طب فين الرياء هنا يا رب؟ عادي يعملها في بيته؟ لا، هو بيرائي نفسه، هو بيغش روحه، هو بيخدر ضميره. هي الموضوع بقى بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه يعمل الشغلانة دي فينام مرتاح انه كده داخل السماء حتى. لا، مش داخل السماء، لانك قلبت الموازين، لانك ما عملتش عمل الرحمة التقيل عند ربنا اللي يشغل ربنا اكتر. الاهم عند ربنا من الحسوكة اللي انت بتعملها دي. تركتم اثقل الناموس، ساعات بنبقى كده. اغلى وصية، اتقل وصية هي المحبة. لو انت قصرت في الصلاة ما تقصرش في المحبة. لو انت مش عارف ابطي وتسبيح حاول، لكن اوعى تيجي على وصية المحبة، دي اللي هتهدد ابديتك، دي الاخطر جدا. فاحنا ساعات بنسيب الشيطان يلعب معانا اللعبة دي، هيشغلنا كده كده بربنا، خلاص بقينا ناس متدينين. طب خلاص، بما انكم بقيتوا ناس متدينين هنوجهكم بقى في اتجاهات معينة تغرقوا في الطقوس والحرفيات والفرائض والضمير يرتاح. لكن راحة مزيفة. ليه؟ أخوك اللي بيموت ده لأنه ما يعرفش المسيح، أنا مالي، يستاهل. يستاهل إزاي؟ يستاهل إزاي؟ ده جارك ده لما تسأل عليه من كل قلبك ويشوف فيك المسيح يمكن يجي للمسيح. مش ده أهم قوي؟ 100 مرة ده نفس كاملة بني آدم أهم 100 مرة من أنك أنت عملت الواجب، اديت لنفسك صح، ريحت ضميرك. ده أهم كثير قوي. مثل صارخ في لوقا 18 بتاع الفريسي والعشار. شوفوا، خلي بالكم من الحيلة اللي لعبها الشيطان. ابتدى النص هنا في لوقا 18 9 بكلمة مهمة قوي. قال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. كل من يتمم قانونه بحرفية شديدة ويدوس على وصية المحبة يقع في الحتة دي. معلش أنا هتكلم بجسارة شوية، تلاقي شماس حافظ ألحان كتير قوي ومبسوط قوي أنه بيطول وأنه بيلحن ومتعاجب بصوته، ومش مهم الناس الكبار في السن اللي قاعدين مستنين المناولة عشان ما يدخوش، وبعدين يجيبها. حق ربنا، حد يقدر يكلمه؟ حق ربنا، بس ياخد 3 ساعات من زي ما ياخد. طب ما حق ربنا قلبه على الناس بتوعه، مين قال لك ان قلبه على اللحن؟ لما يكون القداس مفهوش حد وانت عاوز تراجع اللحن راجعه، لكن الناس اللي وراك دول او ناس ملهاش خالص في الكنيسة لسه جاية جديد، وهو يصر ان يقول ابطي كل القداس، طبعا كلام. هو انت بتصلي لمزاجك ولا عشان الناس دول يعرفوا ربنا؟ مين الاغلى دلوقتي، مزاجك، استمتاعك، ولا القانون اللي انت بتضحك على نفسك بيه عشان تتخدر ضميرك انك انت كده مستر بيرفكت؟ مين قال لك كده؟ مين قال لك انك بيرفكت قدام ربنا واللي واقف في القداس مستني القداس يخلص؟ يا عيني، سوري، كرهته في القداس، كرهته في القداس لانك ما بصيتش ليه، ما حسيتش بيه. كاهن جميل في نيويورك كده قال لي مره، كنا بنصلي انا وابونا زميلي، وبعدين وكان قداس يوم ويك داي كده يعني مش ويك اند، فكل الموجودين من شعبنا 10 تنفار، ودخل فوق أجانب أمريكان بيتعرفوا على الكنيسة، فبصيت لابونا وبصلي، قلبنا إنجليش كله سريع جدا وطلعنا الكلام على الشاشة بسرعة. ليه؟ أبونا قلبه على الناس، مش وقت دلوقتي، عاوزين نبشر، عاوزين الناس تعرف الغنى اللي عندنا. فالريتم السريع بتاعهم والكلام واضح وإنجليش 100% عشان اللي جاي ده هو ده المهم. الروح دي راحت فين؟ إنما بقى تخيل معايا إن هو بقى إيه عاوزهم يطلعوا يقولوا صوت أبونا ما حصلش. صوت أبونا ده إيه؟ طب ما يسمعوه في الراديو إيه صوت أبونا؟ وده وقته دلوقتي. خلي بالك إحنا ساعات نعمل كده. اللي بيتمم قانونه بالزيادة ويدوس على المحبة بيقع في الحفرة بتاع دي، يظنون في أنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. بتوصل لكده أن قلبه توسخ بخطية صعبة جدا بحجة التدين. في توب التدين بقى متعالي وبقى باصص للناس من فوق، محدش فيهم بيعرف الألحان، محدش فيهم بيفهم اللي أنا بفهمه، محدش فيهم بيعرف يقف الساعتين بتوع القداس. عنده كبرياء وعنده روح تعالي وروح إدانة، ويدخل بقى عشار لا فاهم اللي بيتقال ولا عارف حاجة في الكنيسة، وياخد جنب وينزل دمعتين يدخل السماء حتف، والتاني تحت عمال شغال ومش داريان انه مرفوض. الفريسي طبعا صلاته طويلة، بصوا للنص كده، اربع سطور عمال يصلي ولا كلمة دخل السماء. العشار اربع كلمات دخلين السماء زي الصاروخ. ليه؟ لانه حاسس انه واقف قدام ربنا مكسوف من ربنا، خلاص كده ربنا مش عايز اكتر من الحته دي. وبعدين شوفوا الفريسي وهو بيصلي بيقع في الادانه، بصوا على النص، اشكرك اني لست مثل باقي الناس. لست مثل باقي الناس يعني انا احسن واحد، احسن تكون مش واخد بالك يا رب، انا بس بفكرك انا بصوم مرتين في الاسبوع وبعشر نعناع والشبت فاوعى بقى تفوت عليك الحته دي. ولما لمح العشار مش يقول له يا رب ارحمه الخاطي ده، قال له الحمد لله ان انا مش زي بتاع اللي هناك ده. طب ما هو العشار ده حبيب ربنا، ده العشار ده السماء كلها بص عليه دلوقتي وفرحانه جدا انه دخل الهيكل اخيرا بعد سنين. السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب. بقى اللي داخل ده السماء كلها مهيصاله، الفريسي المتدين بتاع الهيكل ده عاوز يطرده بره الهيكل. اتقلبت الموازين خالص. ويروح بقى، تصوروا معايا الفريسي لما روح ضميره مرتاح جدا، صلى وفكر ربنا بالصوم والصلاة لحسن يكون ربنا فتح عليه حتة وكده، مطمن قوي انه ربنا مديون لي يعيني بالملكوت. وهنا الكتاب يقول ايه؟ يقول هذا نزل الى بيته مبررا دون ذاك. تاني غير مبرر امام الله، لما يصلي كل الليل بالروح دي مش هيتبرأ قدام ربنا ابدا. ده لانه ما عرفش يحب العشار. تصوروا معايا بقى واحد تاني اول ما شاف العشار وعارف ان ده عشار، اول مره يدخل شخص وحش سمعته وحشة حرامي، وبعدين على طول قال له يا رب سامحه، كويس انه جالك. لازم يتبرر. ليه؟ لان الحب يخليك بريء قدام ربنا. لو الفريسي شاف العشار وصلى له كان عدى عند ربنا تمام، انما بصله وتعالى وحس قال في فرق كبير قوي بيني وبينه. مثل آخر في لوقا 13، ربنا يسوع كان يدخل المجامع اليهودية ويوعظ، كان يوم سبت، وجات الست الغلبانة اللي كان فيها روح ضعف 18 سنة، عندها كده أتب فظيع وغالبا ست كبيرة في السن. فربنا يسوع حنية ثابت عليه فدعاه. هي الست جاية تصلي على فكرة في المجمع، غالبا مش ما كانتش ناوية تخف يعني مش في دماغها. لما رآها دعاه، لا تعالي تعالي. وبعدين عمل ايه؟ ما هو بيصعب عليه الناس. قال لا يا امرأة انك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه، حط ايده عليها وشفاها. قال ايه بقى رئيس المجمع؟ ازاي يحط ايده عليها؟ يا سلام، الست استقامت بعد 18 سنة، ظهرها اتعدل. تخيلوا فرحتها وسعادتها وراحت قلبها وسعادة كل الناس معارفها، البسطة بقى الغلابة اللي في المنطقة، كل دول ناس غلابة ببعض. كل دول انبسطوا جدا، والست طبعا في منتهى السعادة وربنا ريحها. بس هو في نظر هذا الرئيس أو الفريسي كسر وصية السبت، كسر وصية السبت. أما الراجل لما لقى الناس فرحانين بالزيادة قوي، بدل بقى ما يشخط وينطر، قال لهم ايه، بصوا يا جماعة بقى، قال للجمع، وقف مسك المايك كده ونبه، هي ستة أيام ينبغي فيها العمل، في هذه ائتوا واستشفوا، يعني أنا ما عنديش مشكلة أن يحط إيده عليكم وتخفوا كلكم، بس الشغل له ست أيام. يا كتر خيرك، قام المسيح ما فوتهالوش بقى، قال له يا مرائي، ده رئيس المجمع، ده أعلى رأس في المجمع، إنما مش هيدخل السم، ما يعرفش يعني حب، بدل ما تصعب عليه الست الغلبانة دي ويفرح ويسقف زي الناس ويهيص، بقى ماسك على المسيح زلة إن حط إيده وشفاها في يوم السبت. قال له يا مرائي، يا مرائي. وبعدين جابها له وقال له إيه، ده الواحد فيكم بيفك حماره وطوره من المزود، خلي بالكوا ده كسر للوصية، بس بيعملوه فين؟ في الخفاء. يعني إيه؟ ما هو الطور غالي والحمار غالي، لحسن يموت من العطش. فييجوا في وقت كده كل الناس مقيلة في بيوتها السبت، ما حدش يتحرك، يقوم يزوخ هو، وطبعا عارف ان الراجل ده بيعمل الحركات، فيطلع قال ياخد الحمار ويسقيه ويرجعه، ما حدش يدري، هو بيكسر السبت، وبيكسره طبعا مشوار الحمار ده، طبعا مشوار يعني مش حطت ايد يعني، بس يرجع تاني يقعص بيتهم كده مستني السبت يخلص. فقال له يا كذاب، ده انت الحمار والطور اللي عندك بتروح تسقيهم يوم السبت وما بتقولش سبت ولا حد. وهذه هي ابنة ابراهيم، لو انت بصص لها زيك زيها. خلي بالكوا بقى من تعبير ابنة ابراهيم، اليهود يفتخر انه ابن ابراهيم، ويتصور ان المعوق باي شكل مرفوض من اولاد ابراهيم. تفكير اليهودي المتشدد يعتبر ان اي اعاقة هي غضب لله، فما يسموهوش ابن ابراهيم. عشان كده في المولود اعمى قالوا له ايه، من اخطأ هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ قال لهم ولا ده ولا هو ولا ابوه. فقال له دي بنت ابراهيم بقى، دي غالية زيك بالظبط عند ربنا، بس انت مش واخد بالك، ابنة ابراهيم اللي ربطها الشيطان 18 سنة، اما كان ينبغي ان تحل في يوم السبت، واخجل جميع الذين كانوا يعاندونه. نفس الفكرة، هل ينفع تبدي خدمة الناس على حرف الوصية؟ طبعا خدمة الناس أهم، أنت مش بتكسر الوصية بقصد، لا خالص، لكن حبك للناس أهم، لأن الوصية الحب قبل المحرقات والذبائح. في لوقا 12 هنا تبقى نشوف، وانا حاطط الطقس قدام الانسان، لان المسيح يا المجد اتكلم فيها بشكل صريح، وقال ليس الانسان من اجل السبت ولكن السبت من اجل الانسان. يعني ايه؟ يعني مصلحة الانسان قبل السبت، وشريعة السبت دي شريعة مهمة جدا، بس الانسان اهم، لان السبت اتعمل عشان الانسان، ربنا لقى الانسان لو اشتغل 7 ايام هيطب مش هيستحمل، فاصر في يوم اجازة، والاجازه يعني تقعدوا معايا ربنا بقى، تشبعوا بيا بقى، مشغولين عني 6 ايام، ادي المعنى. انما ما كانش الاجازه عشان التلفزيون، ما احنا بوظنا المعنى برضه. في لوقا 12 قال واحد يقول له قل لاخي ان يقسمني الميراث، ما بيطلبش حاجه وحشه، مسيح معلم الناس كلها بتحترم رايه، والرجل له ورث مشترك بينه وبين اخوه، وعاوزين اسم حق لغاية كده، الكلام شكله كويس، عاوزين اسم حق. قال له استنى، قبل الحق في حاجة أهم، انت مش بتحب أخوك، لو بتحب أخوك ما كنتش جيت تقول لي قل له يقسم معايا، انت مش بتحبه، فأنا لو قسمت لك أو ما قسمت لكس انت ضايع وهو ضايع كده، لأنك كسر وصية المحبة، وكسرها عشان بتحب حاجة تاني، فاهمين؟ عشان كده هنا يكلموا على ايه، انظروا وتحفظوا من الطمع، ومرضاش يقسم. موقف ده الواحد بيستغرب له، ليه ربنا مرضاش يقسم؟ ما هو انت يا رب بيرجعوا لك، بيرجعوا لك وانت ريفرنس دلوقتي واللي هتقوله هيمشي. هلا وحتى لو مشي في حاجة أهم، مشكلة انه طمع فمش بيحب أخوه، ياخد ربع ياخد نص ياخد كل، مش زي القضية كده كده خسران. ففي رسالة أهم جدا من انك تقسم مع أخوك، الرسالة الأهم انك تحب أخوك أكتر من الفلوس. فانظروا وتحفظوا من الطمع. هنا الطمع ضد المحبة على طول، لأن محبة المال ضد محبة الناس أو ضد محبة ربنا. اللي بيحب الفلوس بيدوس على الناس، واللي بيحب الفلوس بيدوس على حق ربنا نفسه. فهنا على طول ربنا يسوع له المجد قال له يا إنسان من أقامني عليكم قاضيا أو مقسما. كان عاوز يقول يعني أنا فهمها أنه لو كنت بتحب أخوك كنت خلصت المشكلة بينكم من بعض، كانتش محتاجة حد يقسم لكم، كان كل واحد فيكم زي ما حصل في التاريخ عشرات المرات هيقول له يا أخوي خد اللي انت عاوزه وسيب لي اللي انت مش عاوزه، والتاني يقول له لا أنا مش عاوز حاجة خالص خد كله. يفضلوا يتعزموا على بعض لأن هم كبار شبعانين كفاية ربنا معاهم، وفي الآخر هيتفقوا ويقسموا بالحق. عشان بقى بما أن الاتنين بيعزموا على بعض، عارفين حكاية أنبا بخمس، قديس الأنبا بخمس جيل إيمان المسيحي بقصة زي كده، لما كان نازل كده الصعيد ومعاه عساكر وكان روماني ساعتها مش مسيحي، وبعدين قالوا له في القرية دي وهو بعد يعسكر جنب القرية طالعين الستات الطيبين الصعيدة بتوعنا جايبين الحلل عشان يأكلوا البهوات اللي جايين يموتوهم تاني يوم، والعسكر دول جايين عشان يخربوا البلاد الأوامر كده، فعمل لهم أكل. فهو انبهر قائد بخوميوس ده، انبهر ايه الروح دي، بدل ما يستخبوا ويهربوا ويعادونا ويكرهونا ويدعوا علينا جايين يأكلونا. قال لهم مين كبركم؟ قالوا له أبونا الأسيس في البلد. قال لهم طب بكرة هجيله. راح لأبونا بعد القداس قعد معاه، قال له انتم ما عندكوش مشاكل زي اللي عندنا في الدنيا، انتوا ايه عايشين فين؟ قال له لا عندنا مشاكل، اقعد انا كل يوم ما بخلصش اطرافها اقعد شوف. قال له اتنين متخانقين من البلد. ايوه كلام بقى، هو فهمه بقى خناق، اتنين اخوات بيتخانقوا دي عادي. فلقى الاولاني الكبير بيقول له ابونا مات، ابونا يعني ابونا الجزداني راح السماء، وانا بقول لاخويا الصغير انت لا اتجوزت ولا عملت حاجه، خد الحق للي سابه ابويا، خد الورث ده ووضب حالك، انا الحمد لله اتجوزت وجبت عيال وعندي اللي يكفيني. الصغير يقول له يا ابونا ده كلام، اخويا الكبير ورا عيال كم عيال، انا بطولي ياخد حاجه ابويا. فبيتخانقوا كل لصالح الاخر. فالأنبا بخميس قلع بقى اللبس، طلع من هدومه يعني، راح رجع روما عشان يسيب الجندية، ورجع على الأقصر تاني عشان يعيش العيشة دي. وهو اللي عمل نظام الشركة البخومية لأنه تعلمها من الفلاحين البسطة بتوعنا من أسنع. اتعلم المحبة، مش بيقول بقى نقسم ايه، ده المحبة أغلى من أي حاجة. هنا الحق تبقى حقاني ولا تحب؟ لا حب أخوك ما تبقاش حقاني، سيب الحق يجري وراك. لو جريت ورا الحق بتاع الدنيا ده هيجري منك ويزلك وهتدوس على الناس في السكة، إنما لما كل اللي يشغلك تحب أخوك الحق هيجري وراك، هيجري وراك جري. ولو ما جريش مش عاوزينه، في كفاية حقنا في السماء. قصة أخرى في تيموثاوس الثانية إصحاح 3، كلمة كده قالها بولس الرسول قبل ما يروح السماء على طول. الكلام ده قاله بولس قبل سفره للسماء بشهور أو أسابيع قبل استشهاده. قال له يا ابني اسمع الحتة دي، اعلم هذا أنه تأتي في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة، احنا في الأزمنة الصعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. دي اللي قالنا عليها من شوية، ايه؟ من يحب نفسه يهلكها. محبين لأنفسهم مش بالمعنى الحلو، بالمعنى الوحش بتاعه، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، حنوش على بعض، بلا رضا، ثالبين، نمامين يعني، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، مش عاوزين الحاجة الصح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات. جت ثلاث كلمات حب كلهم أسوأ من بعض، محبين لأنفسهم صنم الذات، محبين للمال صنم المال، محبين للذات صنم الجسد. هي دي الأصنام اللي تخليك ما تعرفش تحب أخوك أبدا. فكروا فيها تاني، الذات والمال واللذات دول يخلوك لا يمكن تعرف تحب أخوك. لازم قلبك ينضف من التلاتة دول عشان يتملي بأخوك أو أبوك ربنا أو الناس، عشان يدخلوا قلبك لازم التلاتة دول يطلعوا. خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله، لهم صورة التقوى. المصيبة بقى، شوفوا الشيطان مع كل الليستة السودة اللي قبلها دي، كل العيوب دي، يقول لك لهم صورة التقوى. يعني يبقى بيحب نفسه عبادة وجوه كنيسة، بيحب الفلوس أكتر من عياله وجوه كنيسة، وبيحب الجسد والجسديات واللذات جدا، ولهم صورة التقوى. عشان التمثيلية تكمل لحسن يتوبوا، ما هو صورة التقوى هتخليهم ما يتوبوش. فكده الشيطان ايه ضمنهم بقى، بيحبوا بس ما يحبوش ربنا ولا الناس، بيحبوا حاجة تانية. وهم ولكنهم منكرون قوتها، طبعا ملهاش قوة، منظر بس. اعرض عن هؤلاء، حاسب من الناس دول. فإن من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويزبون نسيات، ستات صغيرين، محملات خطايا، منساقات بشهوات مختلفة. أنا دي الكلمة اللي بتخوفني بقى، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. كلمة مخيفة. تصوروا في ناس قاعدة مزروعة في الكنيسة بتتعلم وتسمع وعظ، تضرب أرقام قياسية في العظات اللي سمعتها، كام ألف عظة سمعوها. يتعلمن في كل حين، إنما مش هيهوبوا من معرفة الحق. ليه؟ لأنهم اكتفوا بالصورة والأصنام زي ما هي، وبقى الصورة من مستلزمات الصورة، يبقوا موجودين في الكنيسة وبيسمعوا طول الوقت. مرة شخص يعني مش متدين بيحكي معايا عن حد في عيلته متدين بزيادة بس متعب جدا. فالشخص الغير متدين بيقول لي يا ابونا أنا مش عارف هو ازاي موجود في الكنيسة، ده لو عمل واحد من مية من اللي بيسمعوا كنا ارتحنا من بدري. يعني هو تعبان لأنه عمال يسمع وبيوعظ حالتنا، وبعدين لا يقبلنا إلى معرفة الحق أبدا. يتعلمنا في كل حين، ما عندهش مشكلة يسمع، بس هو متفق مع ضميره نسمع بس بما أن العشور بتطلع وبنعرف نقول اللي كان مزمور وكان تسبحة والصورة متزبطة، خلي بقى الصنم جوه زي ما هو، إن كان للذات ولا فلوس ولا ذات خليه زي ما هي. لكن هنحب ربنا بجد بقى ولا إيه؟ هنحب الناس، والناس بقى نضحي بقى ونتنازل والكلام بتاع كويسين ده مش تمام. فاكرين داود لما كان هربان من شاول؟ داود ده قاعد يتنطط في الجبال يا عيني بتاع 15 سنة وهو هربان من شاول، وشاف أيام صعبة جدا. وداود كان قدامه تحدي أنه يفضل يحب شاول بالرغم من كل الغلب اللي بيشوف، وشاول كذا مرة حاول يقتله وداود يفضل يصلي عشان يفضل يحبه، تتحدي. وشاءت الظروف، ربنا رتب أن داود استخبى عند كهنة، كان في مدينة للكهنة، قرية كده صغيرة كان اسمها نوب. وقرية نوب دي كان كل اللي فيها 80 نفر، كلهم كهنة وولاد كهنة وناس كده زي الدير كده، زي ما تقولوا راح دير في الصحراء. ولما راح استخبى عند الرجل الطيب ده رئيس الكهنة ساعتها، لكن لما وصل المكان ده واستخبى لمح واحد واخد خلوة هناك، في واحد واخد خلوة، اللي بالكم راح الدير بياخد خلوة زي الشباب كده. فيقول كان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب، محصورا أمام الرب ده يعني قاعد فاضي لربنا، محصور يعني واخد خلوة زي منحصر بالروح، يعني واحد في حالة من الهيام الروحي. احنا نفتكره قديس ده بقى، هنشوف القديس ده يعمل ايه. اسمه دواغ الأدومي، رئيس رعاة شاول، ده واحد من كبارات شاول، كان واخد كده أجازة عشان يطلع الدير يومين. طب اللي طلع الدير ده يعمل ايه؟ داود طبعا بصله بص كده قلق لان شاول بيدور عليه وما يعرفش انه مستخبي في الدير ده او في مدينه الكهنه. قعد له الليله وبعدين خد سيف جليات وقال لابونا العجوز ده معلش انا ايه لازم انا والرجاله مش هنقدر نقعد هنا ومشي. دواد خلص الخلوه بتاعته وطلع على شاول، لقى شاول متعفرت وزعلان بيقول يعني ايه داود يستخبى منه؟ انتوا بتخنوني ولا ايه؟ ما فيكوش راجل يقول لي داود مستخبى فين؟ فاجاب دواغ الادومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال قد رايت ابن يس اتيا الى نوب الى اخي مالك رئيس الكهنه ابن اخي طوب فسال له من الرب. شوف النميمه والفتنه والادانه عشان يوقع رئيس الكهنه في الموضوع. قال له داود استخبى عند ابونا اللي هو اسمه اخي مالك، واخي مالك دعاله عشان يستفز شاول، سال له من الرب. اخي مالك باركه ودعاله وسابه يمشي واعطاه زادا وسيف جلياط. ده ايه؟ قاعد يكيد يعني، قاعد يستفز كده عشان عارف شاول ايه اللي بيغيظه. دعاله واداله اكل واداله سيف جلياط. ما هو سيف جلياط ده اللي له ذكرى عند شاول مجنناه، عقدة جلياط، عقدة شاول، حكاية قتل داود ربوات وقتل شاول ألوف، دي مجنناه دي، فالذكرى دي أصلها بيدوس على الجرح. قال له اداله سيف جلياط. وبعدين عمل ايه؟ عارفين بقى بسبب الفتنة دي، بسبب الجملة دي، شاول استدعى أخي طوب وكل البلد وقال له تخبي داود. قال له أنا ما أعرفش، هو مين أحسن من داود في رجالتك يعني؟ راجل كويس وتقي وبتاع ونصرنا. قال له يعني بتخبيه مني؟ اقتلوهم. قتلوا الثمانين نفر. هذا الشخص اللي كان جوه الدير او جوه مدينة الكهنة بياخد خلوة محصورا امام الرب، انا ما بيعرفش حد، ما عندوش مبادئ، هو عارف كويس قوي ان شاول بيحركه شطان، وعارف ان شاول ملوش حق خالص في اللي بيعمله في داود، وكان ممكن يسكت وكده كده داود ساب المكان وهرب، انما مش يا ريته بيفتن بالعادي، لا ده بيفتن وبيحبش الحكايه. فهنا يحصل ايه؟ اخبر ابي اثار اتقتلوا كلهم ما عدا ابن اخي طوب، ده هو اللي هرب، ابي اثار ده. فاخبر ابي اثار داود، هرب بقى ابن رئيس الكهنه وراح يحكي لداود بان شاول قد قتل كهنه الرب. فقال داود لابي اثار علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الادومي هناك. قال له يا ابني انا عارف العينه دي، اول ما شفته عرفت اللي فيها، عرفت لازم هتحصل مصيبه. في ناس كده لما تشوفهم تعرف انه يعني دول مش بتوع خير، مش بتوع حب، مش بتوع ستر، النوع ده يحب الخراب، مع انه محصور جوه الدير، محصور امام الرب، يعني المفروض في وضع صلاه، في وضع تقوى، يعني ما تشوفش مين مستخبي خالص. فقال له أنا عرفت إن ده اللي هيحصل هناك، إنه يخبر شاول. أنا شوفوا بقى الفرق عن داود، داود بقى لأنه قلبه هنا نظيف اعتذر لأبي أثار، قال له يا ابني أنا السبب مش دواغ، أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك، سامحني يا ابني لأني أنا السبب في إن أهلك اتقتلوا، بصراحة مش أنت، دواغ وشاول، هو يعني شاول له حق في اللي بيعمله؟ وهو دواغ ده من حقه يفتن؟ أنت مش السبب. قال له لا لا أنا السبب. وقال له خليك معايا أنا مسؤول عنك طول ما أنا عايش. ده القلب بقى النظيف اللي بيحب، اللي اتوجع إن في ناس اتأذت بسببه مع إن هو مش بسببه المباشر. آخر كلمة أقولها لكم في رومية 14، كان في قصة اللحمة، تعرفين حكاية اللحمة؟ إنه في الوقت ده في روميا وكورنثوس كان في سؤال شاغل الكنيسة، اللحمة اللي بيذبحوها على اسم الأوثان الناس تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ فبولس الرسول قال لهم ما تاكلوا، هي شو تفرق؟ اللي عاوز ياكل ياكل، إن كنا نأكل لا نزيد وإن كنا لا نأكل لا ننقص، هتفرق إيه؟ وبعدين ما فيش حاجة اسمها وثن ولا إله آخر، ما فيش إله أخر. انبسطوا طبعا من الكلام، الناس اللي ضميرها يعني مرتاح ما خلاص. وبعدين قال لهم بس خلي بالكم، لو في واحد ضميره هيتلخبط، ضميره حساس، هيتشكك، هيفتكركم بتعبدوا الوثن لما بتاكلوا اللحمه بتاعته، لا ما تاكلش. لما انت قلت كل، ايوه انا بقول لك كل طول ما اخوك مش تعبان. وما كانش بيتكلم في الصيامات عشان ما حدش ياخدها ويقول لك كده ناكل اللحمه في الصيام، لا ما لهاش علاقه، كان بيتكلم في قضيه لحمه الاوثان مش الصيام. فهنا بقى حط القاعده دي، شوف القاعده دي تراجع نفس المفهوم اللي ابتدينا بيه، ان كان اخوك بسبب طعامك يحزن، يحزن بس، فلست تسلك بعد بحسب المحبه. قبل ما تسأل حقي آكل ولا لأ، اسأل أخويا يتعب ولا لأ. عامل عيد ميلاد والبواب شايف طرق طلعة وطرق نازلة، أخوك يحزن بسبب طعامك، طب اديله حتة يا أخي، طب اشركه معاك، اللي في الشارع دول شايفين الخير ده كله ملهمش نصيب، أخوك يحزن بسبب طعامك، أمال فين المحبة بقى؟ لست تسلك حسب المحبة. تأكل ما تأكلش دي قضية ثانوية جدا، إنما الأخطر منها ناموس المحبة. إن كان أخوك بسبب طعامك يحزن، يحزن بس يعني إيه؟ يصعب عليه بس إنه مش طاير اللي أنت فيه، أو يعصر يعني يتلخبط في مفاهيمه، فلست تسلك بعد حسب المحبة. لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لأجله. شوف العظمة، أخوك شغلك، تأكل إيه ما تأكلش إيه، تفطر إمتى ما تفطرش إمتى، الساعة كام، كل ده بينك وبين ربنا، ده الدعوة، ده سهل ده. إنما أخوك إيه وعيتعب منك، إيه وعيتعب منك. زي أمه مرة جاي تقول لي أنا مصيمة العيال الساعة 3، من الساعة 1 بيترجوني يأكلوا. قلت لها وعملت إيه؟ قالت لي أبدا، سبتهم لـ3. أنا عربي أبدا، ايه العذاب ده؟ طب العيال دي هتكره الصيام وتكره الكنيسة وتكره الدنيا كلها، وهي شايفة نفسها انجزت، عملت انجاز عظيم جدا، صيمتهم لـ3، والعيال الغلابة دي يعني ضميرها تعبها وتعذبت. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.